إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وهذه الرواية ساقها ابن إسحاق عن الزهري كما ساقها البخاري رحمة الله عليهم جميعا عن المسور ابن مخرم رضي الله تعالى عنه. واليوم في السياق جمعت بين روايتين في السياق للفوائد التي فيهما. وصلنا إلى قول الإمام الزهري رحمه الله قال: ثم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بن مسعود الثقفي. أذكركم بالأحداث السابقة إخوة الإسلام حتى نربطها بهذا الحديث. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في منامه رؤيا أنه يزور هذا البيت ملبيا بالعمرة هو وأصحابه، ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل، فأمر أصحابه أن يتجهزوا للعمرة. في يوم الاثنين أول ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة توجه النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه إلى بيار علي، إلى ذي الحليفة. هناك لبسوا ثياب الإحرام ولبوا بالعمرة وقلدوا الهدي، وكان معه عليه الصلاة والسلام 70 جملا حتى ينحرهم في مكة للعمرة. انطلق عليه الصلاة والسلام. لما وصل بأصحابه إلى عسفان بعيد عن مكة حوالي 80 كيلومتر، بلغه الخبر أن قريشا قد خرجت بجيشها مع الأحابيش لتمنع رسول الله عليه الصلاة والسلام من الدخول إلى مكة. فهنا صمم عليه الصلاة والسلام أن يتابع مسيرة حتى لو اضطر إلى قتال قريش، حتى لو اضطر إلى قتالهم. فتابع المسير صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى وادي اسمه وادي ذي الحديبية، وادي الحديبية. فهنا ناقته امتنعت عن المسير، فظن الصحابة أنها خلأت، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن الناقة منعها الله تعالى من الاستمرار إلى مكة كما منع الفيل تاع أبرهة أن يستمر، والسبب إن الله تعالى لا يحب أن يكون هناك قتال في مكة تعظيما للبيت وتعظيما لشرف مكة. لذلك عسكر النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه وهم محرمون، عسكروا في الحديبية ينتظرون ما تقول إليه الأمور. قريش طبعا كانت في موقف حرج. لماذا موقفها حرج؟ لا تريد النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليهم مكة يعتمر ويرجع. لو كان عارفين بده يعتمر ويرجع، بس بيقول لك دخل علينا عنوة إن غصب عنا، فالعرب تصير تتحدث عنا إنه ما لنا كرامة، ما لنا عزة، ما لنا شرف، غلبكم محمد، هيك الناس بيقولوا. وبنفس الوقت ما بدها تقاتل، يعني إذا قاتلت المسلمين وهم محرمون فالقبائل العربية تنكر عليهم وينقلب المزاج العربي ضدهم، إنه الناس جايين محرمين ما معهم شيء، بدون يعملوا عمرة ويرجعوا وتقتلوهم. فلذلك بدأوا يرسلون الوفود، الوفد تلو الآخر، ليقنعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بالرجوع. يعني يا عمي والله ما بدنا قتال ولا شيء، ارجع إلى المدينة وخلص، لا تجي لعنا ولا بنجي لعندك، ارجع إلى المدينة، ما بدنا شيء منك، لا بدنا نقاتلك ولا شيء، بس ارجع إلى المدينة، بس ما في تفوت عمرة، ممنوع تفوت إلى مكة. بعثوا الوفد الأول والثاني، ما أفلحت الوساطات، ما رضي النبي يرجع عليه الصلاة والسلام. فالبعثوا أحد رجالات ثقيف الطائف، طائف قرب مكة، كان سيدا في قومه اسمه عروة بن مسعود الثقفي. كيف كانت بعثته إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ نتابع الرواية، يقول: ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عروة بن مسعود الثقفي. كيف كانت بعثته؟ يقول: جاءهم عروة، عروة جاء من الطائف إلى مكة إلى قريش فكلمهم. طبعا قريش كانت خرجت من مكة. يقول لهم: يا معشر قريش، قد عرفتم أنكم والد وأني ولد، وقد سمعت بالذي نابكم، فجمعت من أطاعني من قومي ثم جئتكم بهم حتى آسيتكم، حتى آسيتكم. ما معنى كلام عروة هذا؟ عروة جاء من الطائف فوجد قريش مع سكرين خارج مكة، فجاء يكلمهم، قال له: أنتوا تعرفوا أنه أنتوا بالنسبة لي بمثابة الوالد. ليش بمثابة الوالد؟ لأن أمه كانت قرشية. قالوا: أنا اللي ولدني منكم، فتعرفون معزتكم عندي وأني أحطاط لسمعتكم. الأمر الثاني: سمعت أنا باللي أصابكم، أنه أنتم في ورطة مع محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا عروة ما كان مسلما وقتها. أنتم سمعت باللي أصابكم ونابكم، فجئت أنا بمن أطاعني من قومي حتى أنصركم. ماذا أجابوا؟ قالوا: صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. فقال: إذن دعوني آتيه. قالوا: ائته. لما قالوا: أنت مصدق عندنا، قالوا: خلوني أنا روح لكان أقنعه. قالوا: تفضل روح. يقول الإمام: فخرج عروة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس بين يديه وسأله عن سبب مجيئه. عروة وصل إلى معسكر النبي عليه الصلاة والسلام وقعد، جلس بكل أدب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له: يا محمد، ما سبب مجيئك إلينا؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يأتي لقتال، إنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما له. فبماذا أجابه عروة؟ قال له: إنها قريش قد خرجت معها العوز المطافيل، وقد لبسوا جلود النمور، يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا. قال له، لما قال له للنبي عز وجل: لما جئت به؟ قال له: جاي بس للعمرة، بدي أعمل عمرة وأرجع أنا وأصحابي، ما بدي أعمل مشاكل، وفي عندي هدي بدي أذبحه. فقال له: هذا ما فيك تعمل شيء. عروة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما فيك تعمل عمرة، هذه قريش مصممة أن لا تدخل عليهم مكة مهما كلف الثمن، ومجهزين لك حولهم، مستعدين لحرب شهرين وثلاث شهور وسنة كمان، فالله يرضى عليك، ارجع إلى المدينة وما لا مشاكل. فبماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال له: يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين الناس؟ فإن هم أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن أبوا قاتلوا وبهم قوة. فما تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على هذا الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بنفس الجواب إلا أجاب به من قبله. قالوا: ليش أنتم مصممون على عداوتي وحربي؟ خلوني أعمل عمرة وأوقف الحرب بيني وبينكم، خليني أتفرغ القبائل العربية أدعوهم للإسلام. إذا كان هم قتلوني بتكونوا ارتحتوا مني بأهون سبب، وإذا أنا انتصرت فعزي عزكم، تدخلوا بالإسلام وما فيكم أي قتيل، وإذا ما بتكون تدخلوا بالإسلام بتقاتلوني بقوة، كل رجالكم معكم ما يكون قتل منهم أحد. قال له: إذا قريش لا تريد ذلك، والله بدي أستمر على الدعوة لهذا الدين مهما كلف الثمن، لو قطعت هذه العنق. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فبماذا أجابه عروة؟ قال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أجمعت أوشاب الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفتضها؟ أجمعت أوشاب الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفتضها؟ أرأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب قبلك اجتاح أهله؟ هل سمعت بأحد من العرب قبلك اجتاح أهله؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفر عنك ويدعوك. كلام خطير وفيه يعني مثل ما بيقولوا ترغيب وترهيب. ما معنى كلام عروة؟ جوابه للنبي عليه الصلاة والسلام شو قال له لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له والله بدي استمر وجاهد قريش شو ما يكلف الثمن، فشو بيقول له عروة؟ بيقول له انت الآن جمعت لنا أخلاط من قبائل أو شاب الناس، أي أخلاط يعني ناس من الأوس، ناس من الخزرج، ناس من جهينة، ناس مدري من مين، من عبس ولا من زبيان، جايب لنا أخليط من الناس وجاي بهم أنت حتى تقتل قومك بهم، بدك تقضي على قومك. بيقول افترض أنت انتصرت على قريش، افترض أنت انتصرت، أليس عارا عليك أن يكون أول إنسان عربي يكون سببا في هلاك قومه وقبيلته؟ أما إذا أنت انهزمت فكيف سيكون مصيرك؟ الأسر والذل. قال له أنا بالنسبة لي اللي شايفه أنه شايفه الكل اللي حولك شايفهم أني أرى خليطا من الناس أول ما تدب المعركة بدون يهربوا ويتركوك لوحدك. كلام فيه يعني ترغيب وترهيب. ترغيب قال له معقول لو أنت عندك قوة بتجي تقضي على قومك؟ بس وما ما يذكر عروة بن مسعود كيف أن قوم النبي عليه الصلاة والسلام الذين آذوه وآذوا أصحابه وأخرجوا من مكة، ما تذكر هالكلام. بعدين يقول عن الصحابة أوشاب الناس، يعني ناس خليط. ليش بيقولوا هل بيفروا لأنهم أوشاب؟ لأنهم عدة قبائل، العادة قبيلة إذا كانوا من أبناء قبيلة واحدة ما قالون عين يفروا، بيثبتون لا لك إذا فرات بكرة ابن الجيران بيحكي عني وابن فلان بيحكي عني أني هربان. أما قبائل متعددة ما حد بيحكي عن حدا، أخلاط من الناس. فقال له أنا إذا كان أنت انتصرت ما قالك فيها مفخرة لأن تنتصر على قومك، وإذا أنت انهزمت ما قالوا بس شوفوا الأدب، ما قال له وإن انهزمت، قال له وإن تكن الأخرى، يعني إن كانت الأخرى اللي هي الهزيمة، قال له أنا شايف هزيمة لأن ما شايف إلا أخلاط من الناس بكرة دغري بيهربوا وبيتركوك بالمعركة لوحدك. بماذا أجابه عليه الصلاة والسلام؟ ما أجاب شيء النبي، ترك الصحابة. فكان يقول الزهري وأبو بكر رضي الله تعالى عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر قاعد خلف النبي عليه السلام. فلما سمع هالكلمة أنه أنا ما بشايف اللي حولك بدون يهربوا عند أول ضربة، فأبو بكر سبه لكلمة بذيئة، سبه وقال له أنحن نفر عنه وندعوه؟ نحن بدنا نتركه. فاغتاظ عروة بن مسعود من مسبة أبي بكر له، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام قال من هذا يا محمد عليه الصلاة والسلام، من هذا اللي سبني؟ فقال له هذا ابن أبي قحافة، هذا ابن أبي قحافة يعني أبو بكر الصديق. فماذا قال؟ تفت إلى أبي بكر وقال له والله لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. اسمعوا ما معنى هالكلمة. لما عرف أنه أبو بكر اللي سبه قال والله بدي جاوبك على مسبة بمسبة تانية مثلها، بس أنت مرة ساعدتني قديما، كان مرة على دية فأبو بكر دفع عنه قسم كبير من دية، دفع عنه مال، قال وأنا ما استطعت وفيك هذا الدين وهذا المعروف، مشانك ما فيني أحكي عليك شيء، ما فيني رد لك المسبة. شوف يا عمي أخلاق العرب شو هالأخلاق، لك هذا في الجاهلية هك كانوا، لو هيد أحسن إليك أحسن إليه وسبه قالوا ما فيني رد لك المسبة، مسبة لأنك أنت لك فضل علي، يعني بتلاقي اليوم تحسن إلى الأخ مرة واثنين وثلاثة وبعدين بسبك ولا يبالي. فماذا جرى بعد ذلك؟ نتابع الرواية. يقول الزهري ثم جعل يتناول لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه. عروة جالس قدام النبي عليه الصلاة والسلام، صار عم يحكي معه عم بيكمل حديثه بعد ما انتهى مع أبي بكر الحديث، صار يكمش لحية النبي عليه الصلاة والسلام هيك، يعني بتعرفوا عودة العرب بكمشوا لحيته يا فلان الله يرضى عليك مشي لنا اياه. يتناول لحية النبي بيده عليه الصلاة والسلام. قال العلماء أن هذه كانت عادة عند العرب من باب الملاطفة، من باب الملاطفة. الإنسان بده يقنع إنسان عم بيقول يا عمي الله يرضى عليك ارجع، قال له ما برجع، فبيكمشوا لحيته الله يرضى عليك كرميلي ارجع، هذا المقصود بها. ولكن قال العلماء أن العرب بالعادة ما يفعل هذا مع آخر إلا واحد نظير له، ند له بالشرف والمكارم. فعروة ما له حق يفعل هذا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما له مستواه، ما له مستواه في الرئاسة والشرف والسؤدد. ولكن النبي تركه عليه الصلاة والسلام قال من باب تأليف قلبه واستمالته إلى صف المسلمين تركه. لكن حدث أمر آخر، أحد الصحابة وبتقدير الله هذا الصحابة اسمه المغيرة بن شعبة اللي هو ابن أخيه عروة بن مسعود، يعني عروة بن مسعود المشرك وقتها كان عم أخو أب المغيرة بن شعبة، والمغيرة صحابي جليل. فكان المغيرة واقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، واقف فوقه نبي جالس والمغيرة واقف بالسيف حتى ما حد يقرب على النبي عليه الصلاة والسلام من المشركين بغري يحميه. فلما شاف العروة عم بمد إيده على لحية النبي عليه الصلاة والسلام، فبالسيف حمل قائمة السيف وضربوا على إيده. قال فقام عروة فغمز بقائمة السيف يده، يعني قال له ما تمد إيدك على لحية النبي عليه الصلاة والسلام. فعروة ما رد، فاستمر في فعلته. صار كل ما يحكي يمد إيده يا محمد كذا عليه الصلاة والسلام. فطلع خلوه عروة فضربه ضربة شديدة وقال له اكفف يدك عن وجه رسول الله قبل أن لا تصل إليك. قال له آخر مرة، قال له بترجع تمد إيدك بدي أتصلك إياه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عرفان أنه هذا عمه وأن الإسلام لم يترك في هذا الباب أي صلة إذا كان على أساس الدين. فلذلك تضايق عروة بن مسعود من تصرف المغيرة، ولا يعرف أنه هذا ابن أخيه. لماذا؟ لأن كان في الحديد يعني لابس على وجه المغفر قناع من الحديد، هذا في الحرب يلبسونه. فلما ضربه ضربة شديدة على يده وقال له هالكلام، قال له إذا أسا بتمد إيدك ودي أتصلك إياه. فقال ما أفظك ويحك، ما أفظك وأغلظك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عروة من هذا يا محمد، مين هذا اللي عم تغلظ علي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة، هذا ابن أخيك. طبعا ما عرفه كما ذكرت كان كله بس حديد من فوق لتحت. فقال له عروة يا كل ابن أخيه، قال أي غدر، والله ما غسلت غدرتك إلا بالأمس. قال له عم تمد إيدك علي؟ قال له ما أنت كان عندك غدر قبل إسلامك، أنا اللي دفعت عنك. هي قصة طويلة ما فيني الآن أسردها مشان الوقت. ماذا جرى؟ انتهى الحديث هنا، انتهى هنا الحديث. عروة سمع جواب النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما في مجال نرجع للمدينة، بدنا نستمر إلى مكة. بس ماذا يقول الإمام الزهري؟ يقول ولكن ثم جعل عروة ابن مسعود يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. الحديث انتهى، بس دل عروة قاعد، قاعد يعني عم يسمع ويشوف يطلع لعل النبي غير رأيه عليه السلام. بس هو كان عم بيراقب أصحاب النبي ماذا يفعلون، بده يشوف شو هؤلاء. فماذا رأى؟ يقول الإمام فوالله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. ما معنى الكلام؟ عروي خلص الحديث بس قاعد عم يتأمل أصحاب النبي عليه السلام، ففوجئ بأشياء بعمره ما شافها. إذا يقول إذا النبي عليه السلام بزق بسقة فكان الصحابة يركضوا وينبصق عليه السلام يأخذ البساق يمسحون به وجوههم وجلدهم يتبركون به عليه الصلاة والسلام. وإذا قال كلمة بدي كذا وإذا أمرهم ابتدروا أمره دغري سمعوا طاعه. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا قام يتوضأ للظهر عليه الصلاة والسلام يتوضأ المي اللي بتنزل من الوضوء اسمه الوضوء اسمه هذا الماء اسمه الوضوء. كان الصحابة يركضون عليه هذا الماء مثلا بيتوضأ فوق تشط أو تسط يأخذون هذا التشط يغتسلون به ويشربونه يتبركون به بآثاره عليه الصلاة والسلام. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. وإذا النبي حكي بدون يجاوبوه سألهم سؤال بيجاوبوه بس بكل أدب ما بيخلي صوته يرتفع فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وما يحدون إليه النظر تعظيما له. أي حتى أحدهم إذا نظر لوجه النبي عليه الصلاة والسلام ما بيدل فنجر عيونه بيطلع بأدب تعظيما لقدره عليه الصلاة والسلام. يا أخوة هذه معاني جميلة للأسف الوقت ضيق. عمرو بن العاص لما قيل له صف لنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان وشه منخور وتم عيونه وصف لنا إياه قال والله ما أستطيع وصفه لأني ما كنت أعطيك النظر إلى وجهه إعظاما له وإجلالا له. لك ما كنت أجرؤ وأستحي أن أطيل النظر إلى وجهه إجلالا له. فلو قلت لي وصفه ما بعرف أوصفه بتطلع فيه هيك نظرة خفيفة وبغمض عيوني وتقطع جفني للأرض. هنا انتهى الموضوع. فرجع عروة ابن مسعود إلى قومه فماذا قال لهم؟ رجع إلى قريش. قريش ناطرينه بدون يفهموا شو الجواب. فماذا قال لهم؟ قال لهم يا قوم أي قال لهم أي قوم والله لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. يعني شو عم يحكي؟ عاملون يا قوم يا قريش أنا يا رجل زرت الملوك ماني حبه. زرت قيصر ملك الروم وكسرى ملك الفرس وزرت النجاشي ملك الحبشة كل أعظم ملوك الأرض زرتهم ورأيت كيف أصحابهم يتعاملوا معهم ما رأيت ملكا منهم يتعامل أصحابه معه بالتعظيم والتوقير كما يتعامل أصحابه محمد مع محمد عليه الصلاة والسلام. قال والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلم خفضوا صوتهم عنده. وما يحدون إليه النظر تعظيما له. ووالله لقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا. قال له يا جماعة أنا شفت شيء عجيب. شفت جماعة ما تقولوا لي أخلاط وما أخلاط. شفت إداش يحبون محمدا عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت تعملوا معركة معهم لا يمكن أن يفروا ويتركوه. لقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا. لذلك شو يقول لهم هون النصيحة. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فإني لكم ناصح. مع أني أخاف ألا تنتصروا عليه. رجل أتى هذا البيت معظما له معه الهدي ينحره وينصرف. شو بيقول لهم؟ بيقول لهم إذا بتظنوا بتكون تواجهوه للنبي عليه الصلاة والسلام ما فيكم. بيقولوا جماعته ما بيفروا عنه أبدا بيعظموه تعظيما عجيبا لا يمكن يفروا عنه. بعدين أنا بنصحكم اسمعوا كلمته عم بيقلكم بده يفوت عمره ويطلع تركوه. تركوه يعمل عمره ويطلع. ما طلب منكم شيء قاسيا ما هتك حرمتكم. الأمر الثاني أخاف أن الله يخذلكم لأنه رجل جاي بعجة عمره وبده ينحر الهدي كيف تصدوا عن البيت؟ الله لن يرضى عنكم. هذا جواب عروة لمين؟ لقريش. فماذا قالوا له؟ قالوا لا تكلم بهذا يا أبا يعفور والله لو غيرك قالها لنلنا منه للمناه. لما قال له أنا خايف إذا بتكون تواجهوا الله بده ينصره عليكم لأنه جاي بده يعظم البيت وأنتوا اللي كنتوا قتلوه فالله بده يخسف بكم. فقالوا الله رد عليك ما تحكي هالحكي، نحن بنحترمك، لو غيرك حكى هالحكي كنا بهدلناه. قال لو غيرك قاله للمناه ولكن نتركه يرجع في عامه هذا ثم يرجع من قبل. قالوا له أقصى حد فينا نعمله معه هالسنة بيرجع ما بيفوت أبدا غصب عنا، والسنة الجاية إن شاء الله بنسمح له يفوت عمره، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عليه السلام فيه فوائد كثيرة، دي قد ما فيني أختصر بأمر الله تعالى. الفائدة المهمة يا أخي السلام الحديث أن الصحابة طبعا كانوا يوقرون النبي عليه السلام توقيرا عجيبا، ولكن مثلا كانوا لا يحدون النظر إليه، صحيح كان إذا يخفضون الصوت عنده، صحيح، ولكن لما قال لهم عروة ابن مسعود قال له أنا ما شايف حولك إلا ناس، أول المعركة بيهربوا بيتركوك لوحدك، هنا صاروا يبالغون في تعظيمه. ما كان هذه كانت عادتهم دائما، ما كان هكذا دائما، بس أمام هذا المشرك لما قال له هل بدون يهربوا ويتركوك، فهم بالغوا في تعظيم النبي عليه السلام، فصار إذا بزق دغري يغدو بزقته يتمسحوا فيها، وإذا توضى يركضوا على وضوء يتحمموا فيه أو يشربوه، وحتى في رواية إذا سقط شيء من شعره أخذوه فتبركوا به. هذا بالغوا في الأمر في تلك الساعة. ليش؟ حتى يجيبوا عروة بن مسعود بلسان الحال كأنهم قالوا له إنه من كان يحب إمامه هذه المحبة ويعظم هذا التعظيم كيف تظن أنه يفر عنه ويسلمه لعدوه؟ هذا الجواب أجابوه بالفعل ما بالقول. طيب شو الفائدة اللي نستفيدها؟ طبعا هذا الأمر ترك أثر كبير عند عروة، ما حدث به وما أظهره على وجهه، بس لما رجع لقومه قال لهم يا جماعة شفت العجب، أوعى تواجهوهم. طيب نحن الفائدة شو نستفيد هنا يا أخوة الإسلام؟ والله في فائدة كبيرة يا أخوة ولها علاقة بحياتنا، انتبهوا لها. الفائدة اللي تعلمناها من هذا الحديث أن المسلمين كلما ازداد احترامهم لأئمتهم كلما ازدادت هيبة الأئمة عند الأعداء. هذا من الحديث، بأفسر شو معنى هالكلام. كلما زادت احترام المسلمين لأئمتهم كلما زادت هيبة هؤلاء الأئمة عند الآخرين، عند الأعداء من كفار وغير وفسقة. بتقول ماذا تقصد بالاحترام؟ يعني إذا عنا أئمة أو قادة بدك يانا يعني إذا توضوا ناخد وضوء نشربه؟ لا، هذا خاص برسول الله عليه وسلم. هذه الأشياء لا تعمل إلا مع رسول الله، لأن هو البركة. والدليل أنه بعد موته أبو بكر ما كان يفعلون هذا معه، يعني بس خاص برسول الله، ما في أحد عنده بركة مثله. بس هيك على السريع رواية مرة، تعرفون العرب أول أيام ما كان عندهم حمامات في البيوت، كانوا يكرهوا الحمامات لأن مأوى الشياطين، فقال له بده يختلي بيطلع برات البيت بالبرية، لكن البول كان صعب عليهم بالليل يطلع ويطلع في حية ولا كذا. فكان النبي عليه السلام عنده عيدان يعني مثل مسميه اليوم نونية يعني، فكان يتبول بها في الصباح بيقوم بيرمي البول في البرية عليه السلام. فمرة نسي عليه السلام يرميها، فدخلت أم أيمن عم تنظف الغرفة فشافت هذا العيدان نونية فظنته ماء فشربته. فالنبي لما جاء تذكر النونية إجا ما وجدها، فعيط أم أيمن وين هون؟ كان في مي مقلبه، كان في مي، شو عملتي فيه؟ قلت والله شربته. قال والله لن يجأ بطنك النار، لا يمكن أن تدخلين النار لأنك شربت بول النبي عليه السلام. هذا خاص برسول الله، قال والله لن يجأ بطنك النار. الله تعالى أكرمها أنه لا تدخل النار ولا يدخل بطنها نار إكراما لأنها شربت بول النبي عليه السلام. طبعا النبي ما كان يتقصد هذا، ولا هي فعلته ظنته بولا، ظنته ماء، بس أراد الرسول أن يكرمها فأوحى الله إليه أنها بسبب هذا لن يجأ بطنها النار. هذا إذن خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب لكن ماذا نقول، ماذا تقصد إذن باحترام الأئمة؟ احترام أي التوقير، السمع والطاعة والاحترام. كلما احترم المسلمون أئمتهم كلما زادت هيبة هؤلاء في أعين الناس. طيب بتقول طيب فهمنا معنى الاحترام، طيب من الأئمة اللي بدنا نحترمهم يا شيخ حتى تزيد هيبتهم عند الآخرين؟ الأئمة هم العلماء، ليس الحكام ولا النواب ولا الوزراء. لماذا العلماء؟ هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته يا إسلام قال لأمته، قال العلماء يرثونني. ما معنى يرثونني؟ يعني أنا الآن رسول الله، إذا متت عليه الصلاة والسلام، إذا متت الذي سيحمل الكتاب والسنة بعلمه يفقهها ويعمل بها وينشرها بين الناس هم ورثتي، هؤلاء هم ورثتي، مش السلاطين والحكام، ورثتي اللي يحملون القرآن والسنة ويفهمونه ويعملون به وينشرونه بين الناس. قال العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء جاءوا برسالة يبلغوها للناس، من قام بهذا الدور من بعد الأنبياء هم العلماء، لا الحكام ولا النواب ولا الوزراء، العلماء ورثة الأنبياء. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. طيب نقول جميل، فهمنا أنه يجب احترام علمائنا تقديرهم، وكلما ازدادت احترامنا لهم ازدادت هيبتهم في أعين الخصوم. نعم، بس نحن ماذا نستفيد؟ نحن كعوام احترمنا علمائنا ويجوا والله قبلنا لهم إيديهم ورأسهم على رؤوس الأشهاد وزادت هيبتهم عند الناس، نحن كعوام شو استفدنا من احترام العلماء؟ نقول يصلح أمر ديننا ودنيانا. كلما زادت هيبة العلماء صلح أمر ديننا ودنيانا. تقول كيف هربتها هذه؟ انتبهوا يا أخوة الإسلام، لما يكون العالم له هيبة يا أخوة الإسلام ويمشي بين الناس ما يتجرأ فاسق أن يجهر بفسقه، ونحن برمضان وبده يشرب يفطر علنا بالشارع لك لا هذا الشيخ جيف الشيخ فلان هلا بيشوفني الشيخ فلان، يا أخي هذا له أحباب وأنصار يحبونه، لما ما يقول لي كلمة واحدة 100 واحد بيهجم يضربني، شو بدي بشالي؟ تزداد هيبة العلماء فيعظم الدين في حياة الناس، ما بقى في منكرات ظاهرة، ما بقى في شاب يقبل بنت بالشارع، ما بقى في واحد يسب الدين ويسب الله سبحانه وتعالى في السوق. كان بيقول لك في علماء بيسمعوني وبيجوا والله بيبهدلوني ولهم أحباب. طيب صلح أمر الدين في حياتنا، وشو كمان؟ وأمر الدنيا. اللي كيف أمر الدنيا؟ لما السياسي بيقول لك في علماء الناس تطيعهم تسمع لهم تحبهم لا تعصي أمرهم، ما بقى يجرأ على الظلم، لك إذا ظلمت بكرة بيشكوني للشيخ فلان فلان بيجي يبهدلني وما فيني خالفه، بيصير الناس كلها بتجي علي بتبطل تنتخبني، فيخف ظلم السياسيين، يخف ظلمهم. والتاجر اللي بده يحتكر لك يا أخي ما بدي احتكر، إذا احتكر بيجي الشيخ بيقول للناس هذا محتكر بطل هذا يشتري مني. بسبب احترامنا العلماء صلح أمر ديننا ودنيانا. بدي أعطيكم قصة جرت في التاريخ لنفهم المعنى. قصة باختصار، سلطان العلماء العز بن عبد السلام كان في فلسطين فهاجر إلى مصر، كان فيها ملك صالح اسمه نجم الدين أيوب رحمة الله عليه. نجم الدين لما سمع العز بن عبد السلام إجا إلى مصر احتفى به وأكرمه وقال له أنت، أعطاه منصبا كبيرا، يعني اليوم بنسميه مفتي الديار، مفتي الديار المصرية، قال له أنت مفتي الديار. فالعز بن عبد السلام صارت قصة مرة لقى الناس اللي حطهم نجم الدين أيوبي اللي حطهم على الولايات الأمراء يعني اللي تحته حطهم يحكمون على الناس من قضاة وأمراء وحكام ونواب وجدهم ظالمين وبتقدير الله كانوا عبيدا يعني هم ساروا على أسيادهم واستلموا الحكم ونجم الدين أيوب استفاد منهم لسطوتهم. فإجت العامة الناس عم تشكيهم إلى الشيخ العز بن عبد السلام قول يا شيخ والله هؤلاء ظلمين عم يضربونا ويسرقونا ويأخذوا أموالنا بغير حق. فأفتى فتوى قال كل أعمالهم باطلة وولايتهم باطلة، إذا باعوا ولا تزوجوا ولا زوجوا ولا عملوا أي عقد باطل، فلا يجوز نكاحهم ولا بيعهم ولا شراؤهم ولا ولا ولا. هذه فتوى خربت الدنيا. اجوا الوزراء والنواب علالك شو عم تحكي يا جاف، كل سلطتنا وكل حكمنا بدك تروحوا بفتوى منك، ممنوع هالكلام. ورفعوا طلبوا انه يتراجع، رفض، قالوا ما بتراجع انتم ظلام. فشكوه لمين؟ للملك صالح نجم الدين ايوب. فايوب ما عرجبوا جواب الشيخ ولا فتوى الشيخ، قال شو هي جماعتي وقت الحز بيوقفوا معي، شو تجي بفتوى واحد نضيع لي اياهم؟ فقال له ما في، بيدلوا بالولايه ممنوع ينشيلوا. شو عمل الشيخ؟ قال له طيب انت حضرني مفتي هيك بالحكي، يعني اذا شفت منكر ما فيني انكره، بلا هالافتاء. خلع ثوب الافتاء وراح، قال له انا بكره راجع الى فلسطين. سمع الناس بذلك، ففي يوم خروج الشيخ من مصر اجتمع الاف الناس من علماء وقضاة، وحتى قال علماء من نجارين وحدادين وصاغة وسباكين، الاف الناس والنساء والاطفال، قالوا بدنا نخرج مع الشيخ الى فلسطين، هذه بلد ظالمة. لما وصل الخبر للملك نجم الدين ايوب انه كل الرعية مهاجرة مع الشيخ وتركينك لوحدك، فرقد يسترضي الشيخ، قال له بترجع ايه اللي بدك بعمل لك ايه؟ قال له ما برجع حتى تعزل كل هؤلاء. فوافق على عزلهم. لذلك يا اخوه الاسلام، لما يكون للعلماء هيبة في حياتنا يصلح أمر ديننا ودنيانا. اليوم إذا طلعنا على الواقع اللي نعيش فيه، ما بدي أحكي برة لبنان هاليوم لأن الوقت ضيق، بس بلبنان بدي أحكي، بس بلبنان الناس اليوم عندنا تحترم السياسيين أكثر بألف مرة من احترام المشايخ والعلماء. بتقول ليش؟ بس بعطيك مثل الاحترام. إذا ماشي الشيخ مع سياسي نائب وزير، هلا عملك قبل 17 تشرين ماشي، تلاقي الناس بيقدين عند السياسي، سيدنا كيفك سيدنا، شو بتأمر شو بتحب شو بنعمل لك. إذا هيك طرفت عينه على الشيخ ممكن يسلم على مولانا السلام عليكم، ويمكن حتى ما يسلم. الناس يعظم في قلبها احترام السياسي أكثر من الشيخ والعلماء. لماذا؟ بيقول لك هذا العمي، بيقول لك يا أخي لك هذا النائب ينفعني، بوظف لي ابني، بيزبط لي، إذا وقعت بمشكلة بيطلعني منه. الشيخ شو بيقدر يعمل؟ لعظم الدنيا في نفوس الناس بيحترم السياسي أكثر. وللأسف حتى طلبة العلم الملتزمين قللوا من هيبة العلماء، لأن صار يطعنوا بعض من بعض. إذا أنا شيخي فلان بصير بطعم كل المشايخ دونه حتى يعظم شيخي. فالعامة سقط هيبة العلماء من أعين كل العلماء من أعين العامة. طيب يا أخي، صار عندنا في لبنان السياسي له احترامه بخلاف المشايخ والعلماء، طيب وين الفساد؟ بتقول لي طيب وين فساد الدين والدنيا في حياتنا؟ شوف فساد الدين، انتشرت المنكرات. إذا الواحد شاف واحد بالشارع يقبل امرأة بالشارع أمام بنته وزوجته، ما في يحكي كلمة. لك لو الشيخ نفسه شاف يقول لك هلا بدي أحكي معه، ما حد بينصرني من الناس، ما فينا إنكر. تجي الدولة بتاخذني بتقول لي قدح وزم ومدري شو، شو بدي بشالي؟ انتشر المنكر في حياتنا، انتشر الزينة في الطرقات، هنا كان سبب فساد الدين في حياة الناس، انتشرت الأوجاع والأمراض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم تظهر الفاحشة في قوم أي الزينة حتى يعلنوا بها، أي يزنوا علنا، إلا ظهر فيهم إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هذه الآن نحن فيها والعياذ بالله. فسد مظاهر الدين في حياتنا. طيب والدنيا كيف فسد دنيانا؟ سياسي صار إذا بده يظلم يأخذ الشباب للسجن، ما في أحد يردعوه، ما في أحد يردعوه. تقول الشيخ فلان بيحكي عنك على المر، بكرة بفصله، بيقوموا معه الناس بيقولك بكرة بشريون، ما في حدا. فظلم السياسي والتاجر احتكر، ما في أحد يردعهم. الناس كل هذه الناس عظمت السياسيين أكثر تعظيم العلماء. فابتلى الله تعالى الناس، بماذا ابتلاهم؟ لأن أثروا الدنيا على الدين. احترام العلماء والسلام ليس لأشخاصهم، إنما تحترم العلماء أي تحترم العلم اللي هو ميراث النبوة عندهم اللي يحملونه، مش تحترم شخصه. فلما أثر الناس الدنيا على الدين تلاهم الله، السياسيين اللي عظموهم على حساب الدين هم سرقوا أموال الناس. مهم الناس كانوا دحين سياسي كرمال مصاري، فهالسياسي سرق لهم مصريتهم. هذا بلاء من الله. يعني كنتم تعظمون السياسي أكثر من تعظيم الدين، فابتلاكم الله بهم، سرقوا أموالكم. فنزلوا الناس على الشوارع، يا الله سرقوا أموالنا، لك وين المشايخ؟ ينزلوا معنا من قالوا هلأ المشايخ ده اشتركتم لهم هيبة، تركتم لهم هيبة، ما عاد لهم هيبة. إذا كنتم بتحملوا هذا البلاء عم تحملوا لي وحدكم. العلماء وين؟ العز بن عبد السلام والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم كانوا يجروا على الشارع بيهزوا الأرض، ما حد يجروا يعصي الله أمامهم. بس نحن وين؟ لذلك لا استقامة يأخذ الإسلام لأمر الأمة إلا أن ترجع إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل شاردة واردة. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، واغفر لأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم واسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.